الأدباء الماضي أنطوان تشيخوف. بقلم صدقي نجاتي وأعداد أخويد مجمال بتنسيق العربي.
قد يكون الكثيرون ممن يتطلعون دائما إلى كل جديد يجهلون هذا الكاتب العظيم، لأن له عدة روايات ترجمتها دائرة المعارف وطبعتها باللغة العربية وقد نشرتها في 6 نواحي العالم. وكثيرون لا يعرفون كثيرا عن تفصيل حياته العامة، سواء أكانت حياته الاجتماعية أم الأدبية، لأن كثيرا من الأدباء يقرأ عنهم ولا يعرف تاريخ حياتهم.
ولد تشيخوف في 17 من يناير سنة 60 و800 وألف من أسرة عريقة في التجارة تعرف بأسرة موزوروف، وهي تسكن في قرية صغيرة شمال بحر أزوف تسمى تاغنروغ. وقد تلقى تشيخوف علومه الأولى في المدرسة اليونانية في القرية نفسها، وكانت تابعة لكنيسة القيصر قسطنطين، ثم تدرج منها إلى المدرسة الثانوية القائمة في المدينة.
كان تشيخوف في حياته المدرسية منطويا على نفسه، قليل الاختلاط بالناس، يحس في قرارة نفسه أنه شيء تافه في هذا الوجود. فكتب لأخيه ميخائيل مرة رسالة ختمها بقوله: أخوك الضئيل. فرد عليه أخوه معنفا إياه بقوله: لا يعجبني قولك أخوك الضئيل، أتدري أمام من يجب أن تقر بضآلتك؟ يجب أن تقر بها أمام الله، أمام العقل والجمال والطبيعة، وليس أمام الناس. فعليك أن لا تقر أمامهم إلا بكرامتك، فأنت شاب شريف والشريف يحترم نفسه، وعليك أن لا تمزج بين الطاعة والاعتراف بالضآلة.
ويبدو أن هذه الكلمات قد تركت أثرها في نفسي أنطوان، ونبهته إلى ضرورة الخروج من العزلة والشعور بالكرامة الذاتية، فكتب بعد مدة رسالة لأخيه قال فيها: أتدري يا أخي أن إدارة المدرسة تتقاضى عن كل طالب من الطلاب الداخليين مبلغ 350 روبل سنويا، لكنها تقدم لهؤلاء المساكين غذاء لا يستسيغوه الكلاب في المدرسة.
بدأ تشيخوف يصدر في المدرسة مجلة للتلاميذ سماها الأرنب، وكان هو محررها الأول، وساهم في إنشاء مسرح في المدرسة أيضا، وكان يضع له المسرحيات المدرسية ويمثل فيها.
ولما أتم دراسته في المدرسة الثانوية بتلك القرية وقد بلغ من العمر 19 سنة، أحس بميل يدفعه إلى دراسة الطب، لأن الطب في نظره هو أسمى الأعمال الإنسانية. فالتحق سنة 1879 بكلية الطب التابعة لجامعة موسكو،
وبعد مضي 4 سنوات غدا يلقب بالدكتور أنطوان تشيخوف. وهذه الناحية الطبية في حياته يجهلها معظم قرائه، فالذي يعرفونه عنه أنه كاتب قصص أو مسرحيات ليس إلا. حقا إن الدكتور تشيخوف لم يمارس الطب كمهنة دائمة في حياته، ويعزو أخوه السبب في ذلك إلى حادث وقع له في بدء ممارسته فن التطبيب، ذلك أنه وصف يوما لأحد المرضى علاجا أخطأ في تحضير عقاقيره، ولم ينتبه للخطأ إلا في الليل، فهب من فراشه مسرعا إلى بيت المريض الذي كان على وشك تناول الجرعة الأولى قبل النوم، وربما كانت النومة الأخيرة لو فعل. ومع ذلك اشتغل الدكتور تشيخوف في دائرة الصحة في موسكو، وكان طبيبا لقرية واقعة بالقرب من العاصمة الروسية، واشترك سنة 92 و800 وألف في مكافحة عدوى الكوليرا، وكان على الجملة محبا للطب، مقرا بأن العلوم الطبية واختباراتها كان لها الأثر العميق في نفسه ككاتب ومؤلف.
كتاباته وقصصه.
والطريف في حياة تشيخوف أن نزوعه إلى الأدب وميله إلى الطب لم يتعارض قط، بل كان يكمل بعضهم بعضا. وعلى سبيل المثال نقول إن أولى قصصه كتبها وهو يتلقى علومه الطبية في الجامعة، وعنوانها رسالة إلى جار عالم. ثم صار في تلك الأثناء يكتب في عدة مجلات، نذكر منها موسكو والشظايا والنور والظلام وصحيفة بطرسبورغ. وكانت كتاباته في هذه المجلات أقاصيس هي أصغر من منقار الغراب، وقد بلغت إحداها 11 سطرا.
ووضعت شيخوف في تلك السن، أي وهو في 24 من عمره، 3 روايات هي زهور متأخرة والجديلة الذهبية وفوز لا لزوم له، لكنها لم ترق له فيما بعد ولم ينشرها في مجموعته، واندثرت تماما على أنه فيما بعد نشر أولا مجموعة من قصصه تحت عنوان قصص براقة تتناول النكتة والمداعبة والنقد التهكم اللاذع، فجلبت له الشهرة فجأة. وفي سنة 1887 شرع يتنقل من وضع الأقاصيص التي تنطوي على النكتة والملاحة وحدة الذهن إلى القصص الكبيرة ومحاولات في الرواية.
وكان القوم وقتئذ ينظرون إليه بوصفه شابا فطنا، إلا أن أحدا منهم لم يدر بخلده أن هذا الشاب الفطن سيدخل في عداد الكتاب الكلاسيكيين. ومما يدل على اجتهاده وقدرته في الأدب أنه بعث يوما برسالة للكاتب الكبير غريغوريفيتش، قال له فيها:
كنت أكتب القصص كما يكتب مخبر الصحف أنباء الحريق، كنت أكتبها وأنا في غمرة من الذهول وكأني في حالة لا شعورية، غير مهتم بالقارئ أو بنفسي، وغير ساع لأن أضع في القصة أشكالا وأشخاصا كانت عزيزة علي، والله وحده يعلم ما الذي كان يحدو بي لأن أحتفظ بها وأدخرها.
وفي السنة نفسها وضع تشيخوف مسرحيتين هزليتين من ذوات الفصل الواحد، وهما الدب وطلب زواج، وقد لقتا لدى الجمهور الروسي نجاحا كبيرا. ثم أعقبهما بأولى مسرحياته الكبيرة إيفانوف، فحالفها التوفيق وجلبت له الثناء والمال معا.
وفي سنة 89 و800 ألف وضع مسرحية جني الغابة، وكان قد طلبها منه مسرح كيرش في بطرسبورغ ورجاه أن يسرع في وضعها. فكان تشيخوف يضع كل يوم فصلا فيحمله الرسول إلى مدينة بطرسبورغ ويعرضه على الرقيب قبل أن يجف حبره، ثم يحيله إلى الممثلين ليستعدوا عليه. على أنه في هذه الأثناء وبعد وضع هذه المسرحية أحس بميل يدفعه إلى بعض الرحلات، فيتجه صوب القوقاز والجولغا، ثم يعقد النية على السفر إلى آسيا الوسطى وإيران، غير أنه يتلقى نبأ وفاة أخيه ميخائيل فيقفل راجعا إلى موسكو.
وفي سنة 1891 طلب منه القيصر أن يشرف بنفسه على عملية الإغاثة، إذ حدث أن المجاعة ضربت أطنابها في البلاد الروسية، فهب الكاتب يجمع اللباس والقوت ويقدمها للفلاحين المنكوبين، ولكنه مع ذلك لم يفته الوقت لأن يضع مسرحية النورس ويقدمها على مسرح ألكسندروفسكي في بطرسبورغ سنة 1896، لكنها باءت بالفشل الذريع، لأن الممثلين في ذلك المسرح الحكومي يعتادوا التمثيل الفني بلا حياء، فكانت العبارات الشعرية في روايته تثير ضحك الجمهور، وكانت أقوالها الانتقادية لا تؤخذ بمعنى الكلمة. ولما انتهى التمثيل أقبل المداهنون يهنئون الكاتب وهو واقف خلف الستائر، فلم يقوى على احتمال هذه الهزيمة وفر من المسرح وراح يسير على ضفة نهر نيفا على غير هدى، وكان الطقس باردا فأثر ذلك في رئتيه المريضتين وأسرع في تقصير أجله.
إلا أن هذا الفشل لم يحد من نشاطه، فيتابع وضع المسرحيات ويخرج إلى الوجود سنة 1903 المسرحية العظيمة حديقة الكرز، فتلقى نجاحا باهرا داخل البلاد الروسية وخارجها، ولكنها مع الأسف كانت آخر ما ألف هذا الكاتب العبقري.
ففي هذه السنة اكتشف أنه مصاب بالتدرن الرئوي، فسافر إلى باريس للاستشفاء، ثم انتقل إلى نيس، وهناك أشار عليه الأطباء بأن يسافر إلى بادن في ألمانيا، ولكنه شرح لهم بأنه يريد العودة إلى موسكو فيشاهد مسرحية حديقة الكرز ثم يرجع بعد 6 أيام. وفعلا ذهب إلى هناك ومثلت في حضوره، وبعد الانتهاء من التمثيل وقف أنطوان على المسرح والجمهور يقدم له الزهور والهدايا والبطاقات.
وكان تشيخوف وقد اشتد عليه المرض يتصور أن الجمهور يجري تجربة كبرى لتشييع جثمانه. ومضت 6 أيام وانتقل الكاتب إلى ألمانيا ليقضي آخر أيامه فيها. ففي 15 يوليو سنة 1904، وبعد أن استنفذت جميع وسائل الطب، أشار الطبيب بتقديم كأس من الشامبانيا. ولما كان تشيخوف طبيبا لم يفته المعنى من تقديم الكأس المذكورة، فنهض من فراشه وقال للطبيب بالألمانية: إنني أموت. ثم رفع الكأس وقال: لقد مضى علي زمن طويل لم أذق خلاله طعم الشامبانيا. وأفرغ الكأس في جوفه واضطجع بهدوء على جنبه الأيسر وسكت السكتة الأخيرة.
وبعد يومين وصل الجثمان إلى موسكو، وكان في استقباله جمهور غفير من سائر طبقات الشعب ومن النواب ورجالات الفن والأدب وغيرهم. ومن ثم شيع تشيخوف إلى دير العذارة بالقرب من موسكو ودفن فيه. لكنه في سنة 1933، أي بعد 29 من وفاته، نبش على قبره بحضور رهط من الكتاب، وأخرجوا النعش ونقلوه إلى مقبرة جديدة في موسكو، ودفن في ضريح فخم يليق بمقامه الأدبي، وكان موقع الضريح في حديقة الكرز تذكارا لآخر تمثيلية وضع الكاتب في أواخر أيامه.
إذاعة أدبية. من أدباء الماضي أنطوان تشيخوف. بقلم صدقي نجاتي وأعداد خويدمي جمال وتنسيق العربي.